أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ما موقف الدين، السؤال الحرج الذي يقع الآن، ما موقف الدين والمتدينين من السياسة إذا بلغت السياسة بهذا الانحطاط الذي نراه؟ ذكرنا سابقا معنى السياسة، خصوصيات السياسة. سياسة كانت مبنية على أسس وقواعد: العدل، المساواة، الحرية، الصدق، الأمانة. هذه انتفت هذه الصفات والقواعد، بلغت من الانحطاط هذا الذي نراه. كل يجري على مصلحته من الدول الكبرى وغير ذلك، ليس فيها أي خلق من الأخلاق الفاضلة. ما موقف الدين والمتدينين من هذه السياسة؟ المحتملات، الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يكون ضمن احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن الدين والمتدينين يدعون السياسة ويجعلونها وينفرد غيرهم بالسلطة هذه السياسة التي وصلت إلى هذه المرتبة من الانحطاط، بحيث لا يتورع الإنسان من أي فعل محرم للوصول إلى كرسي الحكم، وأن ممارساتهم كلها مخالفة لشرع الله. ندع السياسة، والمتدينون يدعون السياسة لأهل السياسة وهم يبتعدون عن ذلك، حفظا لهذا الدين وأن لا يضيع مفردات هذا الدين. حينئذ إذا توسلوا بمفردات الدين لإثبات الكرسي والسلطة لهم، ضاع الدين بالكلية. هذا هو الحكمة في ذلك. قلنا بأن هذا بعيد عن الصواب. أولا، أن ذلك لا يحل المشكلة، أن هذا إنه يسلمون من ضياع، يسلم الدين من الضياع والانحراف، هذا تعدوا عن السلطة أم لم يبتعدوا عن السلطة؟ الأعداء هم إنما يريدون ضياع هذا الدين، هذا شيء مسلم عندهم. ثانيا، أنه قلنا بأن جزء الدين هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واتقوا الله ما استطعتم، أنه لا بد من تطبيق الدين. حينئذ ندع السلطة وندع السياسة ونحن نذهب إلى بيوتنا وليس لنا أي أمل، هذا لمخالف لشرع الله. ثالثا، أن العلمانيين هم الذين يريدون هذا الشيء، إبعاد الدين والمتدينين عن السلطة، هم هذا الذي مهدوا له تمهيدا منذ سنين متطاولة أن يصلوا إلى هذه إلى هذا الهدف. وهذا الهدف إذا جعلناه وأعطيناه نحن باختيارنا لهم، وليس الأمر كذلك، فهذا الاحتمال بعيد عن الصواب. الاحتمال الثاني الانخراط في السياسة وإدارة البلاد وسوق العباد عن طريق هذه السياسة الخاطئة التي فيها من السلبيات الكثيرة، لأن المصلحة تقتضي ذلك. من المصلحة عدم انفراد غير المتورعين بالسلطة، فإن الآثار تكون سيئة جدا كما هو واضح ومعلوم لأهل الخبرة. ومنها إن انخراط المتدينين في السياسة بقصد إصلاح النظام جزء من المهام الواقع على عاتق هؤلاء المتدينين. ومن تلك المصالح إن ذلك يعتبر من التعاون على البر الذي هو من شؤون ولاية الحسبة التي أمر الله تعالى بها المؤمن. هذا هي المصالح تقتضي أن ينخرط الدين والمتدينين في السياسة، هذه السياسة الخاطئة. لكن يمكن مناقشة ذلك بأحد وجهين: الوجه الأول أن المشاركة مع غير المتدينين في السلطة وإدارة البلاد والدولة إذا كانت وفق الآليات المتداولة في عصرنا الحاضر من الانتخابات والديمقراطية والحرية وغير ذلك من العناوين هي من إيقاع النفس في مشكلة لا يمكن حلها بل في المهلكة، فإن سلطة الدين والمتدينين المشاركين في السياسة محدودة في هذه الحالة، فلم يكونوا قادرين على حل المشكلات وفق النظرية الدينية التي يتبنونها حينئذ. الثاني، إن صفة الكيدية التي يعتمد عليها المعارضون كما هو المفروض في هذه السياسة التي تبتني على المكر والخديعة والمنسلخة عن قواعد وأصول السياسة التي اعتبرها العلماء والمفكرون من أنبل العلوم وأسماها، هي التي توقع المتدينين في المهلكة وبالتالي تحملهم الفشل المشروع السياسي وتودي بحياتهم بحكم القانون، وبالآخرة تعلن للناس أن المشروع الديني لا يليق بالإدارة، وليس للمتدينين معرفة بالسلطة والسياسة كما هو المشاهد في كثير من الدول الإسلامية. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه دخول المشروع الديني أو الأحزاب الدينية في السياسة والانفراد بالسلطة إما بالقوة أو بالوسائل الحديثة كالانتخابات وتحت العناوين المستحدثة من الديمقراطية والحرية ونحو ذلك، وإهمال الأحزاب الأخرى غير الدينية عن طريق تشريع القوانين في المجلس النيابي وغيره. وهذا الوجه وإن كان يسلم من بعض المناقشات التي أوردناها على الاحتمالين السابقين، لكن المشكلة الكبرى التي تواجه مثل هذه الحكومة في عصرنا الحاضر هي العولمة، إن العولمة التي هي من أهم وسائل العلمانية جعلت العالم قرية واحدة، والإعلام العالمي تحت سيطرة العلمانيين، فإنهم يعبثون يسبون جل اهتمامهم بجميع الوسائل المتاحة عندهم في تغيير الرأي الوطني والعالمي ضد هذه السلطة الدينية، وتحاك حولها كل الأساليب الكيدية، مما تجعل الشعوب ينقلب إلى الضد المخالف للحكومة، وحينئذ تضطر الحكومة إلى تغيير أسلوبها الديني وقوانينها الشرعية إذا أرادت الاستفراد بالسلطة أو بإشراك غير المتدينين في السلطة، ومن ثم عاد المحذور الذي ذكرناه في الوجه الثاني. هذا أيضا مشكلة من المشاكل في عصرنا الحاضر، ربما كان في العصر القديم لا يكون هذه المشكلة لم تكن، لكن مشكلتنا عولمة قرية واحدة، كل شيء يجري في أي بلد ينعكس صداها في غير البلد، يحطمون الإنسان يحطمون الدول بهذا الإعلام اللي عندهم. هذا الاحتمال هو الاحتمال الثالث. إذا أرادت الحكومات الدينية أن تستفرد بالسلطة لابد من معالجة هذا الأمر، يفكرون حول هذا الأمر، يقدرون مقاومة هذا أو لا يقدرون ذلك، بالآخرة يتنازلون عن كثير من مبادئهم. الاحتمال الرابع، تربية جيل كامل يتحلى بالأخلاق الفاضلة ويستشعر بالمسؤولية اتجاه الدين الذي يعتقده الناس، ويتصف بالثقافات المعاصرة، ويتعلم العلوم التي لها ارتباط وثيق بالإدارة والتربية، ويستوعب تلك العلوم التي لها دخل في التقدم العلمي والتكنولوجي. فما يتسنى لهم مما يتسنى لهم تسلم السلطة والدين وعلمائه لهم دور الإرشاد والنصيحة وتصحيح ما يصدر منهم من الأخطاء وغير. وبذلك يمكن إشراك غيرهم في السلطة بالشروط التي يعرضها القانون يفرضها القانون وإدارة البلاد، إدارة مدنية علمية غير معارضة للدين، يعيش المتدين والمجتمع المدني تحت ظلال هذه الحكومة وتشترك أيضا في هذه الحكومة، والجميع يكون سدا منيعا لدفع الكيد الأعداء، فإنهم لم يبرحوا عن عداوتهم لمثل هذه الحكومة. اسم الدين إذا وصل بأي سلطة هم لهم الكيد في هذا. ومثل هذه الحكومة لا تعارض مدنية السلطة إذا كانت وفق القوانين التي يكون أساسها العدل والمساواة والصدق والأمانة، ولم يعارض مثل هذا ولم يعارض الدين مثل هذه السلطة المدنية بشرط أن لا تخرج عن تعاليم الدين الحنيف. وليست هذه السلطة المدنية مثل مدنية السلطة التي ينادي بها العلمانيون، التي طالما يتبجحون بها ضد الدين والمتدينين، فإن هذه السلطة لا تخرج عن ثقافة العلمانيين وتتخذ الانسيابية والانحلال عن كل الفضائل شعارهم، ومن وسائلهم نشر الفحشاء والمنكر بين الناس وإبعادهم عن كل القيم الأخلاقية. سلطة مدنية التي ينادي بها العلمانيون هذه المعنى، والمدنية السلطة التي ينادي بها هذا الاحتمال غير ذلك. سلطة مدنية ذاك يبتني على ثقافتهم، مدنية السلطة معناه أنه مفكرون مثقفون متدينون يأتون إلى السلطة ولا يعارضون أحدا، وإنما دور الدين والعلماء ولا سيما العلماء الإرشاد والنصيحة وتصحيح الأخطاء. والمشروع وبالمشروع الذي ذكرناه يمكن مواجهتهم والتخلص من مكرهم، فلا بد من التنبه التام والاستشعار بالمسؤولية بكل دقة وإمعان، فإن الأمر خطير ومتشعب ولا ينصلح بمجرد الوصول إلى السلطة فقط، إن لم يكن ذلك من أهم وسائل العلمانيين ومكرهم. وبذلك ننهي البحث عن العلمانية وبيان حقيقتها التي طالما خفيت على كثير من الناس بل حتى العلماء والمثقفين، ودورها في الانحطاط الخلقي والديني في العالم، وقد ذكرناه على إيجاز. وعلى العلماء والمثقفين مراجعة ما ذكرناه بصورة أوسع، وإعلام الناس والأجيال بدور العلماني الخطير العلمانيين الخطير في العالم. ختام نبحث فيه ما يرتبط بدور العلمانية في الاقتصاد العالمي الذي نحن هو موضوع بحثنا، كل ذلك مقدمة لهذا النتيجة. ما هو دور العلمانيين في الاقتصاد العالمي؟ عرفتم سابقا بأنه بدأت العلمانية في القرون الوسطى في الدول الغربية بالاستيلاء على أموال الكنيسة، كل ما كان يرتبط بالكنائس إنما استولوا عليها باعتبار أنه إبعاد الدين عن السلطة بالذي ذكرناه سابقا. بدأت بالاستيلاء على أموال الكنيسة، ثم بدأت في الانتشار حتى استولى على كل العلمانية، هذه استولت على كل الاقتصاد العالمي بالذي سنبينه إن شاء الله.